الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الباب الثامن القياس تمهيد. إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء، يعني بين فقهاء المسلمين ولا بين فقهاء الشيعة، معركة الآراء بين الفقهاء المسلمين لا بين فقهاء الشيعة، لأنه عند الشيعة أكو خلاف من ابن جنيد، ومنشأ ذلك الخلاف أن ابن جنيد رحمة الله عليه أيضا كان عاميا ثم استبصر، فظاهرا بعض المطالب الموجودة عند العامة كانت راسبة في ذهنه وباقية مستحكمة. أما بالإجماع القياس مو حجة عند الشيعة، لذا معركة الآراء بين فقهاء الإسلام. أما علماء الإمامية تبعا لآل البيت عليه السلام أبطلوا العمل بالقياس. شوفوا القياس من الأمور العقلائية، يعني مثل ما الخبر الواحد عند كاشفية ظنية، القياس أيضا له كاشفية نوعية، القياس أيضا له كاشفية نوعية. بس المشكلة أنه ورد الردع، يعني لولا ثبوت الردع حتى الأمل كانوا ساكتين لا ربما قلنا بحجية القياس لجريان السيرة العقلائية عليه، يعني يرون فيه أكو بكاشفية القياس يكشف القياس القوي مع الشراط اللي يذكرون. لا القياس بعض أنواع القياس يجب القاطع، لا القياس المذكور بالشراط اللي يذكروها له كاشفية ظنية نوعية. فليش احنا بنقول بحجيتها؟ لأنه الأئمة نهوا عنه، والنبي صلى الله عليه وآله شنو قال أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، فالعترة كلامها كلام النبي صلى الله عليه وآله. فالإشكال على العامة أنهم عملوا بالقياس مع نهي أهل البيت، مع نهي أهل البيت، وإن كان ربما واحد يقول أصلا ما له كاشفية، وإن كان ربما واحد يقول ما له كاشفية. لذا في بعض المناظرات والحوارات التي جرت بين الإمام الصادق وأبي حنيفة، الإمام كان يستشكل على أصل القياس، ما هو أصلاً القياس ما له كاشفية، ما له كاشفية. الإمام كان يستشكل في أصل كاشفيته. أنا هذا احتمالياً. وعلماء الإمامية تبعاً لآل البيت أبطلوا العمل به. ومن الفرق الأخرى الذين لم يعملوا بالقياس أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف. إمام أهل الظاهر صفة لداود. وكذلك الحنابلة لم يقيموا للقياس وزنا. أما أول من توسع به واضح بعد أبو حنيفة، وأول من توسع في القياس في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط القياس في عصر أبي حنيفة، وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة في القياس، فقدموا القياس على الإجماع. إذا كان هناك إجماع لكن القياس يخالف الإجماع أخذوا بالقياس، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس. يعني مثلا يقولون هذا الحديث نرد لأنه يخالف هذا القياس، لأجل القياس يردون الحديث، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل بالقياس، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين ربما، بل شنوا حربا شعواء يعني منتشرة فاشية من جميع الأطراف، لا هوادة فيها يعني لا رفقة فيها لا مداراة فيها على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسع بالمقدار الممكن. الأئمة حاربوا وردوا القياس، ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع يعني مع القياسيين، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة أو حتى أهل السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حازم: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. يعني إحنا مرجعيتنا إلى الله وإلى رسول، أنت مرجعيتنا إلى نفسك، هذا رأيي سمعنا ورأينا، يعني هذا أنا سمعت وهذا كان رأيي. يعني سمعت أن من الرسول أن الخمرة حلال، أما أنه في المقيس هذا بعد ما سمعت شنو صار رأينا، ربما المراد الشكل يكون. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم، يعني نقصهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الإحسانية للفتية الاستحسانية للفدية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والإجتهاد حتى فيما يخالف الناس، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة الناس، كما في قصة تبرير أبي بكر لفعلة خالد بن وليد في قتل مالك بن نويرة وقد خلى بزوجته ليلة قتله، مع أنه قعد عدة الوفاة، فقال عنه أنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد عمر أن يقاد به، أراد أنه يقال يجيبوه أو يقام عليه الحد على خالد بن وليد. وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين. المخالفون لأهل البيت الذين كانوا يعملون بالقياس بعد أبعاد القياس ما كانت القد واضحة، شنو أركانه، شنو شرائطه، شنو مورده، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس أخذت ظهرهم، وبعد ظهور النقاد له انبرى جماعة من علمائهم من علماء العامة لتحديد معالم القياس وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له، شنو قيوده شنو استدراكاته، حتى صار فنا قائما بنفسه. هو بعد مفصل ربما اكو كتب عن القياس واركانه وشرائطه ومتمماته، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلافه في القياس وحجيه القياس. فنقول البحث الاول بالنسبه الى تعريف القياس، شنو تعريف القياس؟ المظفر السيد المجاهد رحمه الله عليه في مفاتيح الاصول هناك يذكر 15 تعريفا للقياس. الشيخ المظفر يرجح تعريف صاحب الوافية، ربما صاحب الوافية الفاضل التوني، ربما الشكل في ذهني الوافية، ربما قبل المعالم الوافية كانت من الكتب الدرسية، ربما الشكل في ذهني، لهذا أكو بعض الشروح على الوافية مطبوع طبع مرتب. خير التعريف وتعريف صاحب الوافية، شنو هذا التعريف؟ صاحب الوافية دققوا يعرف القياس بعملية ذهنية، يقول القياس عملية تجري في ذهن القائس في ذهن المستدل، وهو أن القائس يأتي ويعطي، شوفوا أربع كلمات مرادفة، الإعطاء، الحكم، الإثبات والحمل، يعني القائس يعطي حكم الأصل للفرع، القائس يحكم على الفرع بحكم الأصل، القائس يثبت للفرع حكم الأصل، القائس يثبت للفرع حكم الأصل. أربع كلمات مرادفة الآن لتخلط عليكم. خل ليش؟ للعلة المشتركة. شو عملية ذهنية في ذهنه؟ خب إلى الآن هذا عمليتي كان لم نصل إلى حكم الشرعي، بعد ذلك ينكشف له حكم الشرعي، يعني أنا أجي أثبته من قبل نفسي حكم الأصل الفرع، ثم من هذا الإثبات في ذهني ينكشف لي حكمش ينكشف لي حكم الشرع. صار واضحا؟ يعني هذا مهمها، أنا في ذهني أثبت الحكم ثم أقول لمن أنا في ذهني أثبت الحكم للعلة المشكلة، فالشرع أيضا حكم للفرع بذلك، فهناك حكمان، حكم في عقلي هذا عمليتي هذا الكاشف، وحكم الشرع اللي هو ينكشف في المرحلة المتأخرة رتبة.
ملازمة عقلية يصير
سيدنا؟ مثل الملازمة العقلية، بس مو ملازمة، الملازمة العقلية يورث القط، هذا لا يورث القط، حتى لو أورث القط مو بالملازمة، مو ب أنه كل ما حكم به حكم به الشرع، مو نفس الترتيب اللي ذكرناه في المستقلات وغير المستقلات، العقل العملي وعقل النظري الترتيب اللي مفصلا شرحنا تعريف القياس، إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات في عقل من؟ في عقل القائس. هذا عملية عقلية، عملية ذهنية في ذهني، إثبات حكم في محل اللي هو ذلك المحل شنو هو؟ الفرع، لأجل علة، بعلة يعني بسبب علة. لماذا أحكم بالحرمة في الفرع؟ لوجود الإسكار، لثبوت الحرمة، لثبوت الحكم في محل آخر اللي هو الأصل الخام بتلك العلة بالإسكار. والمحل الأول وهو المقيس يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية ذهنية من المستدل على القياس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل يعني للفرع الذي لم يرد فيه نص بحكمه شرعي. الشرع ما عنده حكم بالنسبة لذلك، يعني ما وصل إلينا. إذ توجب هذه العملية، يا عملية أنه أنا في ذهني أثبت حكم الأصل للفرع بسبب الجامع، الاعتقاد يقينا أو ظنا بشنو؟ بحكم الشارع. والعملية القياسية، شوفوا قلنا أربعة تعبيرات، هي نفس حمل الفرع على الأصل، أنا أحمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القائس حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان حكم الأصل الوجوب أعطى للفرع الوجوب، وإن كان الحرمة فالحرمة، وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أنه قلنا يعطي القائس للفرع حكم الأصل أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل. ليش؟ للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم، حكم من؟ مو حكم الشرع، الحكم العقلي، حكم المستدل، هو الذي يوجب عنده، يوجب عند القياس الاعتقاد بأن للفرع مثل، بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عندش شارع. يعني هذا الإعطاء وهذا الحكم الذهني هو الذي يكشف له الحكم الشرعي، ويكون هذا الإعطاء أو بعبارة أخرى أو الحكم في الذهن أو الإثبات أو الحد ما شئت فعبر دليلا عنده على حكم الله في الفرع. شوفوا هذا الحكم، قلنا هذا الحكم حكمي أنا دي أحكم، أنا دي أقول، هذا يكون دليل على شنو؟ على حكم الله. فحكمي كاشف، إعطائي وحكمي وإثباتي وحملي كاشف، وحكم الله منكشف. وعليه فالدليل هو شنو الدليل؟ يعني ماذا أوصلنا إلى حكم الله؟ هذا الحكم العقلي، هذا الحكم الذهني بعبارة صح. وعليه فالدليل، إذا نقول ذهني أفضل المكان اللي قال لهم عقلي، هذا مسامحة. فالدليل هو الإثبات الذهني الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القياس، هذا مو حكم شرعي. نتيجة الدليل شنو صار؟ نتيجة الدليل أنه الله مهشق الحكمة، هو حكم أن الشرع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل، فتكون هذه العملية الذهنية من القائس دليلا على حكم الشارع، لأن هذه العملية توجب اعتقاد القائس اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. خب يقول هذا التقرير اللي ذكرناه احنا في الشرح أكدنا عليه، ليش احنا هي كنا شنو نقول؟ كنا نقول بأنه هناك حكم في الذهن يكشف حكم الشارع، هذا لأجل دفع إشكال عن هذا التعريف. البعض أشكلوا على هذا التعريف بأنه بناء على هذا التعريف الدليل والمستدل عليه يكون واحدا، الدليل ونتيجته واحد. شلون إحنا نريد أن نصل إلى حكم الله؟ شنو كان دليلنا؟ دليلنا بأنه أنا أأتي وأعطي الحكم للفرع، وهذا صار نفس الحكم. يعني شوفوا أنا لازم من الدليل أصل إلى الحكم، هنا نفس الدليل شنو صار؟ الحكم، لأنه شنو قلنا في الدليل؟ إثبات حكم. يقول ها هنا شنو الجواب؟ الدليل هو إثبات حكم من قبل القايس في ذهنه، النتيجة شنو؟ حكم الله. صار واضح أنا في ذهني أعطيك الحكم، وهذا مو نفس حكم الله، هذا مو نفس حكم الله. حكم الله هو الذي ينكشف من هذا الحكم اللي أنا أعطيته في ذهني للفار. يقول لهذا وبهذا التقرير، هو يجي مفصل يذكر، وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو إثبات وإعطاء أنه أنا في ذهني أعطيت الحكم للفار نفسه، بأن الدليل نفسه نتيجة الدليل، لأنه نتيجة الدليل شنو؟ حكم الله. وأنت في ذهنك شنو كان دليلك؟ أنه أنت حكمت على الفرق، وهذا نفس حكم الله. بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للنتيجة وللمستدل عليه اللي هو حكم الله. وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل الذهني، عمل القياس وحكمه، هذا الإثبات أنه أنا دا أقول الفرع إلى هذا الحكم، هذا مو حكم الله، هذا حكمي أنا، هذا كاشف عن حكم الله، لا حكم الشارع اللي لا حكم الشارع، هذا وهو الدليل يرجع إلى حكم الشارع، هذا حكم الشارع النتيجة وهو الدليل على المجموع، يعني الإثبات في الحقيقة عمل القياس وحكمه لا حكم الشارع. السلام عليكم. هذا الإثبات هو الدليل، أما حكم الشارع شنو؟ النتيجة. وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفار. وأنما حصل للقياس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعاريف وأبعدها عن المناقشات. البعض هنا يرد على أحد التعاريف، البعض عرف القياس بمساواة الفرع والأص، المساواة بين الفرع والأص، يقول هذا مو القياس، هذا المساواة بين الفرع والأص، هذا مجرى القياس. القياس تلك العملية الذهنية عندما أكو هناك مساواة في العلة، عندما الأص والفرع متساويان في العلة فهنا شنو؟ مجرى عملية القياس الذهنية. أما المساواة هذا ليس، هذا شنو يرحمكم الله، هذا مجرى القياس وليس نفس القياس. مثل أنه البعض شرح فسر الاستصحاب باليقين السابق والشك اللاحق، هذا اليقين السابق والشك اللاحق هذا مجرى الاستصحاب مو نفس الاستصحاب، الاستصحاب ابقاء ما كان فرضا. أما تعريف القياس بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس، يعني شو مورد؟ يعني مجرى، وليست المساواة قياسا، القياس تلك العملية الذهنية. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضح، كلنا ندري شنو المراد من القياس. أركان القياس. بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان: الأص وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعان، الفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعان، العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعا الحكم، وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفار. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض له لها، وإلا فيما يتعلق بأصل حجية القياس وما يرتبط بذلك، وبهذا الكفاية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.